السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجنائز: باب في العيادة من الرمد. الرمد بفتح الراء والميم، والرمد هو ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين، أي في بياضها الظاهر. وقالوا سببها انصباب الأخلاط، وأبخرة تسعد من المعدة إلى الدماغ ويكون العين تحمر، وكذلك هذا ظاهر في عامة الناس إذا كان عنده إمساك أو شيء، فيكون أثره في وجهه وفي عينه خاصة. العين لا تكون يعني البياض، ربما يكون فيه بعض الانطفاء وبعض عدم البريق أو شيء من هذا، هذا وارد. فبعض الأمراض تحدث وهي أمراض المعدة، وخاصة الرمد الذي يأتي ثم بعد ذلك يخرج من العين من الغمس ومن الأوساخ. فإذا كان هذا الذي يحدث هذا الشيء إذا جاء قال إلى القياسيم فيحدث الزكام، هكذا ذكروا في الطب العربي، إذا جاء إلى العين فيحدث الرمد، وإذا جاء إلى اللحاق والمنخرين فيحدث ماذا؟ بحة الصوت، أو يسمونه خنين، الصوت الذي لا يكون واضحا ويكون انسداد الأنف. نعم، على كل حال، فالرمد مرض من الأمراض، هل يجوز أن يعاد فيه الإنسان؟ هناك في الحقيقة أئمتنا رحمة الله عليهم في بعض الأحيان يجعلون الأبواب بالأحاديث الصحيحة ردا على بعض الأحاديث المشهورة بين الناس أو بعض الأقوال المشهورة بين الناس، ولذلك في بعض الأحيان يا البخاري رحمه يقول باب هل يقال كذا، لأنه يقولون هكذا، هل يقال أو لا يقال. فهنا بعض الروايات جاءت وهي موجودة في بعض كتب السنة أنه ثلاثة ليس لهم عيادة: العين والدمل والضرس. يعني إذا جاء أصاب أحدا وجع الضرس أو الدمل الخراج فلا يعاد، هكذا جاء. هذه رواية موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أيضا البيهقي في شعب الإيمان. فينبغي أن نعرف أن هذا ربما كان مشهورا بين الناس، ولذلك الإمام أبو داود بوب هذا الباب حتى يثبت بالحديث الصحيح ما هو الحق. فقال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي من الثقات المعروفين، قال: حدثنا حجاج بن محمد، وهو المصيصي المعروف. وحجاج بن محمد من المختلطين، إلا النفيلية، أن النفيلية قد سمع منه قبل الاختلاط، أن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، يونس بن أبي إسحاق هو السبيعي، أن أبيه أبي إسحاق السبيعي أن زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني أو بعيني، عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، فدل على أن أي وجع كان في العين سواء كان رمد أو مصيبة بشيء من الضربة والخبطة وغيرها، فإذا عرف الإنسان الآخر صحيح فينبغي عيادته، لأن هذه العيادة لكلها له في مصلحة العائد أي الزائر، وكذلك يكون فيه تصبيرا وتاليفا لقلبه وتأنيسا له، لأن الإنسان في حالة المرض يجد كآبة والتعفش والتوحش، فينبغي للإنسان المسلم أن يدخل عليه أو يدخل عليه السرور. حتى إنه في بعض كتب الحنفية قرانا يقولون إنه عيادة من الرمد ووضع الضرس خلاف السنة، والذي يظهر أنه لم يبلغهم الحديث ولا يعني في الحقيقة هذا الجزم منهم يدل على أنهم ما عرفوا إلا الحديث الموضوع وربما ما عرفوا صحته فقالوا به. وكم من الأحاديث الضعيفة في كتب الفقه موجودة، ويدل عليك يدل على ذلك تخريج أحاديث كتب الفقه منار السبيل إرواء الغليل نسب الراية لأحاديث الهداية، كذلك ابن الملقن خرج أحاديث الرافعي، وكذلك تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، فيستدلون به كأنه حديث صحيح، وهذا من الأخطاء ينبغي أن تنبه أو ينبه، لكنه قد يكون من الحنفية أنهم تعصب أزيد من أي مذهب لا يرى هذا بالفعل. الله المستعان عندهم هذا الشيء موجود. نعم. ثم بعد ذلك قال باب الخروج من الطاعون، باب الخروج من الطاعون أي من أرض الطاعون، والله أعلم من أرض الطاعون هذا الذي يدل عليه المعنى، خروج من الطاعون أي الهروب من الطاعون. ما حكمه؟ قال حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي من تلاميذ الإمام مالك، عن مالك الإمام، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أبو عمر، وهو كنيته أبو عمر مدني من الثقات المعروفين، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، وهو نوفل بن عبد المطلب الحاشمي، له رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا له رؤيا فهذا الكلام المختصر يدل أنه ليست له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، يمكن أن يكون رآه وهو صغير في حجة الوداع وهو على ناقته، لكن لم يروي عنه شيئا، ولذلك بعض الأحيان يقول له رؤيا ورواية واحدة أو روايات أو كذا، لكن إذا قالوا له رؤيا معناه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فهذه الرؤيا في الحقيقة قد حسرته فضيلة الصحبة، لكن رواياته ماذا تكون عند أهل الحديث؟ مرسلة، يحتاج أن يروي عن صحابي معروف من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي يروي عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس أن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء إلى الشام وهو في خلافته، حتى إذا كان بسرغ، سرغ هذا يعني موضع من أو موضع من مواضع الشام، فلقيه أمراء الأجناد، أمراء الأجناد جند، هناك الأجناد جمع جند، إذا لم تكن هناك حروب وكان الأمن في البلاد فيجب أن يكون المسلمون وولي الأمر أن يعين الناس لحفظ الأمن ولحفظ الثغور خاصة، فجند هناك وجند هناك وجنود هكذا، ولذلك قال أمراء الأجناد لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. الوباء هذا معروف أنه الطاعون كما جاء في روايات كثيرة صحيحة في البخاري وغيره، أن الوباء وقد وقع بالشام، فاختلفوا عليه، فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا، اختلفوا عليه في ماذا؟ في إعطاء الرأي لعمر رضي الله عنه ليدخل أو لا يدخل ما دام قد جاء بالوباء، فهل يجوز أن يدخل في هذا المكان أم يحرم منه أو يخرج منه؟ ويقول وكان متغيبا عبد الرحمن بن عوف في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما. سبحان الله، عبد الرحمن بن عوف هو من الأئمة من العشرة المبشرين، وعمر رضي الله عنه هو أقدم إسلاما منه، وأبو بكر أقدم من الجميع، لكن ليس عنده علم هذا الحديث، بذلك ينبغي أن نقول أن هناك قد يكون لا علم لكثير من الأحاديث لبعض الناس، ولذلك الصحابة كانوا يتشاورون، وهنا شاور عمر رضي الله عنه. فهنا الآن المشاكل التي نعاني خاصة في بلاد ليس فيها حكم إسلامي ولا تجمع دولة رؤوسهم، فالآن خاصة في الهند يقولون أن الشيخ أن في مذهبنا هذه المسألة صحيحة، أين الدليل؟ كان يكون الدليل
عند الامام نحن ما وصلنا اليه هكذا يقولون سبحان الله. ونحن نقول لا. والامام ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين قد بوب بابا عن احاديث عن صحابه كثيرين غابت عنهم احاديث كثيره، ابو بكر وعمر وعثمان وكذا وكذا الى اخره. ولذلك ينبغي ان تخف وطأة التعصب المذهبي في المسلمين، لان هذا التعصب قد اضر بالمسلمين كثيرا على مدى القرون. فهنا وكان متغيبا في بعض حاجته فقال اي عبد الرحمن بن عوف ان عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به اي بالطاعون او بالوباء بأرض فلا تقدموا عليه، وأنتم خارج هذا المكان أو خارج هذه الأرض لا تدخلوا في هذه الأرض التي فيها هذا الوباء، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. قال أبو داود يعني الطاعون، لأنه قال الوباء ففسر أبو داود يعني الطاعون، لأن الأحاديث الكثيرة جاء فيها لفظ الطاعون. والطاعون في الحقيقة مرض يقولون أنه يصيب في رقبة الإنسان من الخراج، قد يكون يقتله ويكون ساما جدا، يدخل الصديد وغيره عن طريقه إلى البطن ثم بعد ذلك ينتشر السم، ويكون هو في الحقيقة يقولون قد يصيب الإنسان الذبحة أو خناق، الخناق يغتنم دائما حتى يموت بهذا، والله المستعان. نعم. ولذلك والمرض مرض هذا في الحقيقة المرض لا يعدي شيء، لكن ننزل هذا الحديث الأحاديث التي أو الحديثين الذي جاء في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في البخاري وغيره: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ويخالفه حديث آخر وهو نعم لا عدوى ولا طيرة ولا حامة. فلما لم تكن عدوى فبأي مانع أنت تهرب، ولماذا لا تدخل بهذه الأرض؟ لا عدوى ولا طيرة. ثم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن الشيطان وراء الإنسان، إذا كان إنسان قوي القلب وقوي الإيمان فيدخل إن شاء الله، إذا كان يجد فلا يفر من المجذوم إن شاء الله. كما كان عمر رضي الله ثبت عنه أنه كان قد أخذ يد مجذوم فأدخله في سحفة أكل ماءه، أكل ماءه، وجد في نفسه قوة الإيمان، لأنه لا يكون إلا ما قدر الله تبارك وتعالى. فالمرض بنفسه لا يعدي، لكن الله تبارك وتعالى قد يجعله سبب بالفعل، ولكل شيء سبب. أو ألا ما نقول أفضل منه أن نقول، وإن كان فسر غير واحد من السلف هذا المعنى، أنه قد يكون سبب إذا أراد الله تبارك وتعالى. فالذي يظهر أنه ليس فيه عدوى مطلقا، هذا الذي ينبغي أن نقول، لا وجود للعدوى، والمرض لا يعدي، لكن قد يجد الإنسان أثرا فيه بمخالطته أو في نفسه أثرا بأني خالطته فجاءني جاتني هذا العدوى. ألا ما كان الجاهليون، لأن الشخص لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي لا الثاني لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، فقال الصحابي رضي الله عنه يا رسول الله إن الإبل يكون في الإبل ومثل الغزلان، لكنه إذا خالط الأجرب فيجرب. فبأي أسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم فهموا، انظروا إلى أسلوب عقلي واضح جدا. قال فمن عاد الأول، الأول ما دخل فيه إبل أصيبت بالجرب، ما هو كذا، فمن عاد الأول. فإذا أن يكون المبرز هو الله تبارك وتعالى، والشافي هو الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن نقول لا عدوى مطلقا، لكن حيث إن الإنسان قد يجد في نفسه هذه الشبهة بأني لو لم أخالط ما جاءني هذا المرض، ولو تفتح عمل الشيطان فيكون آثما بهذا. ولذلك أمرنا أن نفر من المجذوم فرارك من الأسد، وكذلك أمرنا ألا ندخل في أرض فيها، وكذلك لا يخرج من أرض، إذا خرج من أرض فكأنه لم يتوكل على الله تبارك وتعالى، وجعل المرض بنفسه معديا والله هو الذي يمرض وهو الذي يشفي فليس معناه لا تخرجوا من الارض التي فيها وباء حتى لا يعدي الاخر لا لا يعدي ابدا لكنه في الحقيقه يكون هو نفسه خائفا على ان العدوى ياتيني والعدوى لا وجود لها في شيء لا لنفي الجنس لا عدوى هذا القول هو اقوى الاقوال وافضل الاقوال في الحقيقه نعم ولذلك اذا كان هكذا فالاطباء الذين يخالطون او 8 ساعات 10 ساعات يكونون مع المرضى وقد تكون امراض صعبه جدا وقد تكون امراض متقزز منها لكنهم لا يصابون هل ياكلون دواء خاص لئلا يصابوا لا ابدا فالمساله جاءت الان ان نقول انه لا وجود للادواء هذا هو الصحيح لا نقول انه سبب السبب من الله تبارك وتعالى يمرض بدون اي مخالطه واي سبب كما مرض البعير الاول لم بدون مخالطه فبذلك لا نقول حتى انه سبب لان الله تعالى قد نزع منه السببيه نزع من المرض السببيه لا يتسبب المرض للعدوى ان شاء الله لكن لماذا امر لصيانه عقيده الانسان حتى لا يجد في نفسه انه لو لم يخالط لما اصابه ولو قد فتح عليه باب الشيطان وكانه يشرك المرض في قدره الله تبارك وتعالى هذا المعنى هو الذي يظهر والله اعلم يقول النووي الطاعون هو بثر بثر ظاهر البثر بثر الذي الغالب يكون صغار الأدران لكنه فراج الظاهر يكون كبير والله المستعان رأيت شخصا يعني كان عنده كأنه يسيل منه والجرح قد وصل عند الغسيل رأيته في المستشفى هكذا وأنا مار فلو أدخلته أسبوعك يدخل فيه فقلما يسلم منه الإنسان وقد يقطعون الجزء الذي فيه هو مثل أو وينتشر في الجسم بسرعة مثل السرطان الله المستعان فقال هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حوله أو يخضر أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان وقيء ويخرج غالبا في المراق والآبار في موضع رقيق من الجسم وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد وقال جماعة من الأطباء منهم أبو علي بن سينا الطاعون مادة سمية فيها سم تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن والبدن المفاصل الداخلية مفاصل داخلية مثل ما بين الخصيتين منتهى الفخذ كذلك الآباط مغابن من البدن وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن خلف الأذن أو عند الأرنبة أي هل هو فوق الأرنبة أم هنا أو هناك نعم هذه أرنبة مو أرنبة يسمونه أرنبة الأنفلام قاله الحافظ في الفتوى والمراد بالطاعون المذكور في الحديث الذي ورد في الحرب عنه الوعيد هو الوباء وكل موت عام حتى إذا كان موتا عاما ومثل هذا الجدري نفسه الذي يحدث في الجسم كله الخراجات ودمامل ويكون حرارته عجيبة جدا قالوا أنه قد يذهب بالعين أول ما يهجم إذا اشتد فيعمي الإنسان كثير منهم المجدرين إذا رأيت وسألت السبب الجدري على وجهه واضح وإذا كان كفيفا تسأله أنه ذهب بصره في هذا فلذلك نعوذ بالله من جميع الأسقام اللهم إني أعوذك من البرص كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام وكل مرض يكون من هذا النوع الذي يتقزز منه وينفر منه الإنسان ينبغي للإنسان من حكمه أن يحتسب الأجر عند الله إن كان يحضر في المسجد للجماعة فيجلس في بيته وله أجر الجماعة هذا مما حكم عليه عمر رضي الله عنه كانت امرأة كما روى الفاكهي بإسناد صحيح قال كانت امرأة جزماء وكانت تطوف بالكعبة فقال يا أمة الله لو جلست في بيتك ولا تؤذي الناس فجلست حياة عمر رضي الله عنها ولم تخرج ولما مات عمر رضي الله عنه فقال له بعضهم ان الذي نهاك قد مات قال لكن الله الذي لا لكن الله الذي يراني حي لا يموت بهذا المال يعني ما وما كنت اطيعه حيا واعصيه ميتا فيكون في الحقيقه حكم هذا انه انا اذكر ان قبل مده وقبل قريب من امام الدرس وجدنا شخصا يعني جرحه يمد مده وما رابط عليه وماشي عليه كانه ثياب او من الجبائر الوسخة ويترك اثره فيه فنصحه بعض الاخوان قال اما ان تاتي انت وانت محافظ بهذا والا نترك اثره في الزراب هذا ليس بالحقيقة مطلوب. نعم على كل حال والذي نريد ان نقول بارك الله فيكم انه لا عدوى نفي للجنس لا عدوى مطلقا فالله هو الممرض لكنه نهينا عن الدخول والخروج منه لئلا يدخل الشيطان بين الانسان وبين قلبه ويشككه فياتي في اثم عليه لقوله لو لم او لولا فعلت كذا فان لو تفتح حمل الشيطان. وصح عمر رضي الله عنه انه ادخل يد المجذوم في صحبته واكل ماءه فاذا كان الانسان يريد ان يهرب لاجل هذا المعنى فيهرب واذا كان عنده توكله على الله بهذا الحج ان شاء الله لا يخاف ولا يكون عنده شيء. نعم. وايضا من فضائل الطاعون كما جاء في صحيح البخاري وغيره عن انس رضي الله عنه الطاعون شهاده كل مسلم كما ياتي الاحاديث ان الشهداء في امتي كثيرون منهم المقتول الذي سقط عليه الجدار وكذلك المراه تموت بالولاده بجمع نعم والغرق شهيد كما تاتي الروايه هنا. ثم بعد ذلك وفي البخاري مررنا بالاحاديث هذه في كتاب الطب الظاهر ولا اين سالنا عائشه رضي الله عنها قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من كان قبلكم فجعله الله رحمه للمؤمنين ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه فيمكث لا يخرج صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما قد كتبه الله تعالى. انظروا هذا هو الذي ينبغي ان نؤمن ولا اثر للعدوى لا سببيه ولا غيرها حتى نزع الله السببيه منه بقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهيد. ثم بعد ذلك قال باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العياده. نعم اذا عاد الانسان فيدعو له ويصبره ويطمئنه ان شاء الله فينشرح صدره ويكون ارجى او يكون راجيا من الله تبارك وتعالى اكثر مما اذا كان بقي وحده لا يعاد ولا يذكر ولا يزار. قال حدثنا نعم عياده ايش المشكله هذه الاصوات هنا تقول إذا كان مرضا يخاف منه العدوى ما هو كذا لا هنا نقول له عد ولا عدوى لكن إذا كان يخاف الظاهر الله أعلم فلا يدخل عليه يؤخذ من الحديث السابق إذا كان بأرض فكيف بالغرفة التي تدخله هو فيه. نعم ولذلك والله أعلم لا يعود لكن إذا كان الإنسان واثقا بالله ويكون توكله قويا فيعود هذا هو أي مرض يكون الذي يقال إنه معدي أو متخصص منه منفر منه ينبغي للإنسان أن يجبر نفسه على عيادته إذا كان يؤمن بالله أو أنه لا يصيب إلا ما قد كتب الله تبارك وتعالى. والأصل في أن الجاهليين كانوا قد تربوا على هذا أن الأمراض تعدي ما هو كذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه من هذا وإذا كان إن شاء الله قد وقر الإيمان على المطلوب في قلبه وعاد فليس فيه حرج ولا يقال إنه خالف لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما وجدوا في أنفسهم كل التوكل إلى الله تبارك وتعالى فلا يكونوا يمتنعون. فلما أدخل يده يد المجذوم في صحبته دل على أنه يجوز أن يدخل إذا كان يجد، أما إذا كان يخاف ويأتي يوسوس إليه الشيطان ويؤذيه وفي هذه الحالة لو بعد لا يكون آثما. لفظ ايش؟ مناسبة للجنائز، هذه كلها تؤدي إلى الجنازة والموت، هذه مقدمات الموت طبعا أسباب الموت. قد يدخل في كتاب الطب، بعضهم يدخل حتى يعالج أو كذا، لكنه في جنائز أو كتاب الجنائز أنسب ما يكون. قال باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. قال حدثنا هارون بن عبد الله وهو أبو موسى الحمال من الثقات المعروفين، قال حدثنا مكي بن إبراهيم، هو يأتي بدون التعريف ويأتي بالتعريف، وعند البخاري هو شيخ البخاري جاء المكي بن إبراهيم ومكي بن إبراهيم من الثقات المعروف، هو اسمه هكذا. قال حدثنا جعيد هو جعيد بن دينار اليشكري من الثقات أيضا، جعيد بن دينار اليشكري. عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أن أباها قال اشتكيت بمكة، وشكوى سعد بن أبي وقاص وهم معروفة لما مات قال يا رسول الله إني مرضت وإني أخاف علي الموت وليس لي إلا ابنة ترثني، أفأتصدق بمالي؟ فقال لا. قال فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث كثير. ولأن أو في الرواية التي تمامها لعل الله يطول أو لعلك تطول بك الحياة فيضر ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، والحمد لله طال به الحياة، وخاصة عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من الغزاة بعد هذه الأواقية وهي في فتح مكة. قال أن أباها قال اشتكيت بمكة، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عيادة ويزورني، ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سادا وأتمم له هجرته. ما معنى أتمم له هجرته؟ وذلك أن المهاجر لا يجوز كما قالوا بقاؤه في الأرض التي هاجر فيها أكثر من 3 أيام حتى ولو ذهب لحاجة، إلا إذا كان يعني مضطرا والله أعلم، لكن ما الاختيار إذا قضى حاجته في خلال 3 أيام يجب أن يخرج. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك يكون تطول بك الحياة فيضر بك أقوام وينتفع بك أقوام آخرون، قال يا رسول الله أشفى من مرض هذا؟ أو اللفظة التي في صحيح البخاري أي أو أخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطول بك الحياة ويرتفع بك الآخرون، ولكن البائس سعد بن خولة أن مات بمكة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. فإذا يعني هذا ينبغي أن يكون فيه حذر، أنه يذهب لا يرجع الإنسان إلى بلد هاجر منه إلا لحاجة شديدة، ولا يمكث أكثر بعد قضاء حاجته أكثر من 3 أيام. فجعني يعودني ووضع يده على جبهتي، في الغالب الناس ينظرون إلى الحمى أو كذا، ووضعوا اليد على الجبهة في الحقيقة أيضا فيه تسمير والتبرك بيد النبي صلى الله عليه وسلم ومسح النبي صلى الله عليه وسلم صدره وبطنه، هذا كله فيه تبرك وبركة. ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. نعم. وجاء في أحاديث أخرى أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا وقال اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، فاشف شفاء لا يغادر سقما، كذلك اللهم اشف عبدا لك يصلي لك وينكو عدوك، وبهذا المعنى جاء الروايات تأتي إن شاء الله ربما فيها أو في غيرها ما هو موجود. ثم قال حدثنا أبو داود انه قال حدثنا ابن كثير وهو محمد ابن كثير العبدي انه قال اخبرنا سفيان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري يشتركان في كثير من المشايخ والتلامذة، لكنهم قالوا ان محمد بن كثير لم يروي عن سفيان بن عيينة انما يروي عن سفيان الثوري، فبذلك قال اخبرنا سفيان هذا مهمل وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن منصور وهو المعتمر عن ابي وائل اسمه شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي كان مخضرما كبيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نسميه سيء الحظ، كان سوء حظه أنه لم يقدر أن يأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون من الصحابة. وجاءه مصدق كما ذكر كما جاء في الروايات، جاءه مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده كبش بس، وجاء بهذا الكبش فقال لمصدق النبي صلى الله عليه وسلم خذ منها صدقة، قال ليس في هذا صدقة لأن 40 من الغنم أو جنس الغنم فمنها واحد، فكل هذا حصل، لكنه جاء في ترجمته أيضا وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصل المدينة إلا بعدما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما قدر أن يراه مسجن في حالة موته غير مدفون بعدما دفنوه، هكذا جاء قال ما وصل إلى المدينة إلا بعدما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال أبو وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العانية، العاني هو الأسير أنا يعني الذي هو خاضع في أيدي الآخرين لا يملك لنفسه شيئا. نعم. قال سفيان والعاني الأسير، فسر هذا فسر وهذا تفسير غريب الحديث من سفيان ابن سفيان الثوري نفسه، ففيه حكم أو فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام الجائع. نعم. وإطعام الطعام عامة مطلوب، أطعموا الطعام وأرشوا السلام وصلوا بالليل والناس نعم. نعم. عود المريض أيضا وفك العاني، وهذا من حق أخيك المسلم للمسلم، إذا مرض فعده، مرضت فلم تزرني، وكذا جاء فيه على كل حال. ثم بعد ذلك قال باب الدعاء للمريض عند العيادة، هناك أيضا باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة، الظاهر التبويب قد يكون والله أعلم هكذا وقع، لكنه لو كان في موضع واحد كان يكفي، لكنه جاء هكذا التبويب ولعله من أبو داود ولذلك لم يغيروا شيئا من هذا. باب الدعاء للمريض عند العيادة. قال حدثنا الربيع بن يحيى، هو الربيع بن يحيى بن مقسم الأشناني من الثقات من الطبقة العاشرة، قال قال حدثنا شعبة هو الإمام ابن الحجاج قال حدثنا يزيد أبو خالد، هو يزيد أبو خالد الدالاني، يزيد أبو خالد وهو يزيد بن عبد الرحمن ابن خالد الدالاني، لكنه يخطي في بعض الروايات، وهنا لم يخطي إن شاء الله لأن لهذه الرواية جاءت متابعات وشواهد عن الملهال بن عمرو بن الثقات عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبأ مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. فهذا الدعاء المبارك الحقيقة ينبغي للإنسان ألا يبخل على أخيه من العيادة ولا من الدعاء له، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. نعم. هذا بأسماء الله الحسنى وصفاته التوسل. الآن والظاهر يجهر به إن شاء الله، لأن جهر لو قال الحديث الماضي الذي فيه هو قال صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وفكوا العاني، نعم اللهم اشف سعدا وغيره جاءت هكذا والله اعلم. وسمع الناس سمع هو نفسه فقال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك اسمعه قد يكون احرى وابيض لانه قد يوسع صدره ويشرح صدره انه غلام تعالي. نعم فالظاهر يسمعه ويسمع الاخرين من اهل بيته ايضا ليس فيه حرج ان شاء الله. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن مواهب الا عافاه الله من ذلك المرض. نعم اذا كان قرا هذا الا عافاه الله يعني قدر الله تبارك وتعالى انه اذا قرا عليه مثل ما يقدر الشفاء من الاصل والدواء وغيره وغيره كذلك هذا يكون ثوابا لشفائه ان شاء الله اذا لم يحضر اجله. اما اذا جاء اجلهم فلا يستقدمون ساعه ولا يستاصلون. ثم بعد ذلك قال حدثنا يزيد بن خالد وهو ابن عبد الله بن موهب الرملي قد مضى بنا من الثقات من ثقات شيوخ ابي داود انه قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ان حيي بن عبد الله وهو حيي بن عبد الله بن شريح المعافري المصري وهو ايضا صدوق عن ابي عبد الرحمن الحبولي من التابعين الثقات عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك فليقل اللهم اشف عبدك ينكا لك عدوا او يمشي لك الى جنازه. سبحان الله يمشي لك لوجه الله تعالى يمشي الى جنازه يعني يكون حتى يدعو له في طريقه ويدعو له بعدما يدفن لان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفن بعض اصحابه فقال وقف على قبره يدعو وقال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا كل أنه مش عبدك ينكو لك عدوا يعني يقتل عدوك أو يجرح نكأ النكاية هو الجرح الذي يقعده النكاية نكأ ينكو. ولذلك بهذه المناسبة كان الشيخ الهلالي رحمه الله كان يقول أنه نكأ ينكو هو السعي وليس أنكى. كثير من الناس يستعملون أنكى بلا ذو وهذا ليس واقعا في اللغة وقد راجعت لسان العرب فما وجدته لأن الشيخ كان كلما أشكل عليه كان يراجع ويقول جيب لسان العرب فقلت له أشكلت علي هذه المسألة قلت هناك عندنا كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي فيقول لا هذا خطأ الصواب في الصارم المبكي في الرد على السبكي هذا هو يعني مناسب للسجع مو كذا الصارم المبكي في الرد على السبكي هكذا قال الشيخ هذا قديم جزاه الله خير ورحمة الله عليه. فينكو لك عدو لا تقل ينكه أنك ينكي لا يأتي نكا ينكو متعديا أي يجرح لك عدوك أو عدو الله تبارك وتعالى ويمشي لك لوجهك إلى جنازة. قال أبو داود قال ابن الصرح إلى صلاة يعني كأنه هكذا جاء يا ابن أبي الصرح. هذه الرواية من شيوخه روى يزيد بن خالد في روايته جاء يمشي لك إلى جنازة وفي من شيخ آخر هذه الرواية جاءت عن ابن وهب قال ابن الصرح وهو أحمد بن عمرو بن الصرح من ثقات شيوخ أبي داود قال إلى صلاة يمشي لك إلى صلاة وليس إلى صلاة الجنازة إلى صلاة. نعم فالروايتين صحيحتان والظاهر إلى جنازة وإلى صلاة وزيادة الثقة مقبولة. وقد بحث الشيخ الألماني في كتابه الصحيح أيضا للفظتين. نعم المعافري مصري صدوق. نعم ما هو ضعيف. نعم يهم قليلا هكذا قالوا لكن الرواية جاءت لها طرق ولذلك نحن دائما نقول بارك الله فيكم هذه المسألة لا زالت على قيد العمل وعلى قيد الانتظار أننا نجمع الآن نعاني كثير في الرسائل العلمية. أنا قلت قديما دائما نقول أن الطالب إذا بحث في حديث من قيل إن صدق حق الثقة لأن الثقة يخطي وأي ثقة لا يخطي. فإذا كان له أخطاء يجب علينا نجمع أخطاءه ونجعل فارسا نجعل له فارسا. فإذا جاء حديث لابد أن نبي إلى هذا حتى لا نقع في قصده لأنه ثقة وقد اجتمع على أي معين مثل علل وغيرهم بخطئه أو كذا. كذلك صدوق لماذا يسمى صدوقا؟ هذه مسألة ينبغي أن تجتمع الطلبة أو مراكز حمل السنة وكذا. والحقيقة ضروري جدا والجامعات بقسم الكتاب والسنة. فالصدوق لماذا سمي صدوقا؟ لأنه فيه خفة الضبط. أين أحاديثه التي ظهر منها خفة الضبط؟ لا بد أن نعين. وهذا قطعا تجده في كتب العلل كذلك في تراجم الأئمة خاصة تراجم كتب الأئمة مثل ابن عدي كذلك العقيلي قال وأنكر عليه حديث فلان ومن أنكر ما كذا ومما أنكر عليه كذا وكذا عشرة أحاديث وأرجو بعد ذلك أن جميع أحاديثه صحيحة. انظروا هكذا يقول ما يقول يعني لا بأس وكذا لكن تقول صحيح. فالأصل في أن حديثه صحيح لكنه يخطئ. وهنا بالمتابعات الشواهد إذا ظهر حديث من قيل فيه صدوق أو صدوق يهم قليلا إذا ظهر بالمتابعات والشواهد فيكون إما يقال إنه حسن لغيره أو حسن لغيره أو حسن صحيح لغيره. نعم. ولذلك يتجوزون ويكون صحيح مطلقا وإن كان لا يدخل في الصحة إلا بعد متابعة الشواهد. فعلى كل حال الحديث صحيح إن شاء الله وصححه الأئمة عامة. نعم. يقول هنا ينكو بفتح الياء في أوله وبالهمزة في آخرها مجزوما في آخره مجزوما أي يجرح لك عدوا أي الكفار أو إبليس جنوده ويكثر فيه من نكاية بالإيلام وإقامة الحجة والإلزام بالجزم. يعني ليس النكاية بالأصلحة فقط إنما النكاية بالحجة وإقامة الحجة على أعداء الله تبارك وتعالى. وروي بالرفع بالتقدير فهو يعني ينكه وهو ينكه من النكأ بالهمز من حد منع ومعناه الخدش يعني قد ينكه وينكأ. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا لأن يعني هذا يكون جواب الطلب. أو روي بالرفع بتقدير فهو ينكأ يعني اللهم اشف عبدك حتى ينكأ من الممكن إذا قدر أو تقول فهو ينكأ. ولذلك قال أولا الجزم لأنه جواب الطلب جزى اشف الجزى وجواب الطلب يكون المضارع فيه مجزوما فهو ينكأ لك هكذا وقيل ينكأ لك. نعم. وفي الصحة نكأت الصرخة نكأها نكأ إذا قشرتها وفي النهاية نكيت العدو نكيت في العدل وفي العدو يا ضائر أنكي نكاية فأنا ناكن إذا أكثرت فيه بالجراح والقتل فوهم لذلك وقد يحمز إلى آخره. باب في كراهية تمني الموت. قال حدثنا بشر بن هلال وقد مضى بنا كثير هو الصواب النميري أبو محمد من الثقات المعروفين من ثقات شيوخ أبي داود. قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن السعيد بن ذكوان البصري من الثقات عن عبد العزيز بن سهيل من الثقات المعروفين من رجال البخاري ومسلم كل هؤلاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي رواية البخاري قال ولكن إذا كان لا بد منه يعني قد حصل له تضجر وحصل له تألم شديد فجاز له أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. لأن يعني الإنسان لا يعلم أن حياته في هذه الحالة وإن كان في ظاهر أمره حالة مؤلمة مؤذية سيئة لكنه يكون خيرا له يرفع الله تبارك وتعالى به درجاته. لذلك يقول اللهم أحيني ما كانت كأنه ترك الأمر لله وتوكل على الله. ف فلا قبح في استعمال او في الكلام بهذا الدعاء او الدعاء بهذه الالفاظ. اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. هذا الحديث اصل في انه لا يجوز للانسان ان يتمنى ويدعو او يذهب به الى حد يقتل نفسه، لانه هذا يكون لا شك انه من الكبائر ويكون قد اهلك نفسه بنفسه. ولذلك اذا صبر واذا توكل على الله تبارك وتعالى فيكون مانعا له من ذاك الفعل الشنيع الذي قد يقدم عليه الى قتل نفسه، لان الانسان ما يدري انه الان يرى ان هذا اعظم مصيبه، لكن الذي يلاقيه في القبر ربما لا شك قد يكون اشد واشد. ولذلك يدعو الله تبارك وتعالى احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. لكنه هنا جاء في بعض الروايات يستشكلون به وقد يدخل في مختلف الحديث الاحاديث المختلفه. فعمر رضي الله عنه كان يدعو اللهم ارزقني شهاده في سبيلك وارزق موتي في بلد رسولك، لكن ليس فيه هذا طلب الموت، يعني اذا حان اجلي فجاء موتي في بلد رسولك وبالشهاده طريق الشهاده. نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد كربا شديدا اللهم الحقني بالرفيق الاعلى، يعني اذا الحقني بالرفيق الاعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تيقن انه وحي اليه انه يموت وهو كذا، ولذلك في هذه الحاله جاز له ان يقول اللهم الحقني بالرفيق الاعلى، لانه كما جاء في حديث اخر ما مات نبي الا ما مات نبي الا انه خير قبل موته بين الدنيا والاخره. وتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم خطب للناس ان عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا والاخره فاختار الاخره، فبكى عمر رضي الله عنه وقالوا انظروا الى هذا الشيخ، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خير بين الدنيا والاخره، فما لهذا يبكي له؟ وكان ابو بكر فهم ان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اختار الله عز وجل، فعلم ووحي اليه انه يموت في هذا المرض، ولذلك كان يقول الله الحقني بالرفيق الاعلى. اما الاخرون فليس عندهم وحي، قد انقطع الوحي وليس عندهم تقدير، ولذلك لا يصح للانسان، وقد يكون يصل على باب الموت وقد يسجى ويظن انه مات ثم يقوم ويمارس سنين طويله. ما هو كذا؟ ابن ابي الدنيا له كتاب من عاش بعد الموت، من عاش بعد الموت ذكر فيه 65 شخصا، لكنه في الحقيقة من مات لا يرجع، إلا أنه قد يحصل إغماء أو شيء من هذا النوع، الغريق. أنا أذكر أن في كتاب العلل للإمام أحمد رحمه الله رواية عن إبراهيم النخعي قال لا المسعوق ليس الغريق، والغريق نفس الشيء، المسعوق ينتظر 3 أيام لا يدفن حتى ينتفخ، لأنه قد يعود. أنا أذكر أن كنت أدرس في معهد الحرم المكي وأنا في دكتوراة، كان واحد الشيخ حمدان الغامدي يقول أنا رأيت شخصا في جهتنا في أبها الظاهر ومن أبها، ويقول عنده طاحونة التي تدور على البكرة، والبكرة فيها هذا إيش يسمونه السير، ويقول كان نشيط جدا على جود عمره يمكن 50 سنة، فانكسرت الفتيلة هذه أو السير وضربت في صدره، ضرب السير في صدره وقام وغاب عن نفسه، ولا حراك ولا تنفس، دفنوه. هكذا يقول ونحن حاضرين في هذا، قال دفنوه ثم بعد ساعات دفنوه في وقت قبل الظهر، وبعد ساعات الأولاد كانوا يرعون الغنم هناك فسمعوا صياحا بالقبر، سبحان الله، صياحا بالقبر، فهربوا خوفا منه أنه جن الشياطين وكذا، ما هو كذا، فجاءوا وساحوا فالناس لما سمعوا يقول انقذوني، لما تصنتوا وجدوا هذا، فلما حفروا الجسم كله كأنه صار هذا ايش اسمه مجل تلا ماء في الجلد من الحرارة، وقام بعد ذلك يقولون وأعلن نفسه بعد أسبوع ما شاء الله في طاووس وعاش بعد ذلك سنين. فقد يكون الإنسان يقال أنه عاش بعد الموت وقد يحصل لهم مثل هذا، ويحصل هذا كثير أنه يؤس منه ويسجونه ثم بعد ذلك يتحرك. نعم. والحاصل على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد تيقن أنه وأولي إليه، ولذلك في هذه الحالة لا بأس أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعلمني كرفيقي الأعلى. نعم. أي نعم. وأيضا إذا كانت هناك الأحاديث التي جاءت فيها متى يجوز للإنسان أن يدعو بالموت إذا كان يخاف على نفسه الفتنة، كما جاء في الحديث اللهم إن أردت بعبادك خيرا فاقبضني، إذا إن أردت بعبادك فتنا أو إذا لف يجوى فاقبضني قبل أن يدركني. نعم. لأنه في الحقيقة لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وقد تكون الفتن يمر الإنسان بالقبر ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا الخبر، فيرى في عرضه يرى في أشياء الحقيقة قد يكون هذا الشيء. نعم. الفتن تأتي، فجاء هذا الحديث بهذا المعنى قال لا يجوز إلا إذا صار. وضمن ذكر هنا لا، جاءت روايات على كل حال في هذا المعنى، وقالوا انه يجوز للانسان ان يتمنى اذا خاف على نفسه فتنة الكفر او فتنة قد يبتلى بالكفر والعدو قد يكون يعذبه. نعم. اذا كان حصل هذا كله، حتى جاء في بعض الصحابه انه دعا الله تبارك وتعالى الا يمكنه من العدو فاستشهد وغاب جسده ولم يعرف ولم يجد احد. نعم. يقصد الدنيا. نعم. الحاصل على كل لا يجوز تمني الموت لظهور النزل به الا اذا كان الفتنه في دينه يخاف على الفتنه، ففي هذه الحاله جاز له، او يجوز للانسان ان يقول يا ربي اذا كنت اذا امتني فامتني وانا ميت، انا يعني غير محتاج الى احد او كذا بالشروط، لكنه لا يدعو بالموت كان يا ربي امتني حتى استريح. لا شك ان الميت يستريح او يستراح منه، مستريح او مستراح، لكن الله تبارك وتعالى هو الاعلم بمصلحته، لانه كما جاء في الحديث ان الله اذا اراد بالعبد خيرا عصله. قيل وما عصله يا رسول الله؟ قال ابتلاه الله تبارك وتعالى حتى ينقى من الذنوب ويرفع الله تبارك وتعالى وليس عليه ذنب، ويكون سبب رفعه الدرجات. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو بزار معروف من الثقات المعروفين، قال حدثنا ابو داود وهو البيالسي سليمان، سليمان بن داود ابو داود البيالسي او سليمان بن عبد الملك، سليمان بن داود نعم البيالسي صاحبه المسند، مسند البيالسي مكروه، قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين بالتاكيد لا يتمنين، لان رسول لا يتمنى، فلما الحق الله دون التاكيد المثقل ففيه تاكيد لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، مثل الحديث السابق يعني باسناد اخر. ثم بعد ذلك باب في موت الفجأة، هذا الحديث قال حدثنا موت الفجأة جاء في بعض الروايات لكنها والله أعلم ضعيفة، وهي أنه تحفة للمؤمن وأخبث للكافر، لكن الرواية هذه ضعيفة. فموت الفجأة الحقيقة فيه مخافة أن الإنسان يأتيه الموت ولا يجد فرصة لأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لكن إذا كان الإنسان يمرض مرض ثم يطول عليه المرض ففي هذه الحالة قد يجد فرصة للتوبة وغيرها قبل الغرغرة، وهذه التوبة مقبولة في هذه الحالة، ولذلك كره موت الفجأة. فقال حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرحة بن القتاد، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القتان وليس الأنصاري، عن شعبة عن منصور منصور بن المعتمر عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة شك فيه. إذا حصل الشك في الإسناد ويكون كلاهما ثقة لا يضر، إما أن يكون منحصر بين اثنين، إما يكون ذاك أو هذا لا يضر في صحة الإسناد لأن كليهما ثقة. أما إذا كان واحد منهم ضعيف في هذا الإسناد أو واحد ضعيف والثاني يكون ثقة تردد بين الأمرين يكون صوبا للضعف لأجل عدم حصول اليقين ثمن الرواية. لكن إذا بحث ثم وجد أن الرواية مجهولة فأن طبيب بن سلمة وهو السلمي من الثقات التابعين أو سعد بن عبيدة أيضا من التابعين الثقات عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب السلميين الثلاثة عن رجل من أصحاب عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد بن خالد يعني عن عبيد بن خالد لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيكون قول الصحابي، لكنه إذا ثبت أنه روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عبيد بن خالد موت فجأتي أخذة أسف أي هو غضبان أو قد يكون غضب هكذا فسر وإذا لأن الأسف بمعنى الغضبان قد يموت من حيل موت فجأة. وأنا رأيت شخصا في ساكن قبل مدة طويلة اسمها شيب المدافع وكلهم من أصحاب رابية هذا الأخ الشيخ هذا شايب إن شاء الله خير كان يساعدنا في نقل الأولاد إلى المدرسة والأخ منه وأنا أخذ بابنا فلا أنسى جزاه الله خير. وأخوه قد زوج بنته هو من رابع زوج بنته لابنه فحسب جاء ما ندري الخلاف بين الزوجين ثم وصل إلى أبوين إلى الأبوين من الجهتين فحصل بين الخلاف وجاء أخوه الأصغر ينازع خاصم أخاه وأنا حاضر هنا في مسألة وقالوا أدخل وأحكم بيننا قلت لا أقدر أحكم لكن أنا أريد الصلح وإذا لا فإذا غضب هذا الأخ الكبير وبعد قليل يمكن نصف ساعة من المجلس أغمي عليه نقل المستشفى وقضي عليه. فهنا نقول موت الفجأة أخذة أسد قد يكون من الغضب أخذ ومات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة العظة للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لأن الغضب في الحقيقة قد يوصل إلى أشياء سيئة جدا إن لم يكن فيقتل صاحبه ويقتل أخاه ثم بعد ذلك يتأسف كذا والغضب قد يكون يغلق فكره. ولذلك الطلاق إذا كان مثل هذه يضرب رأسه بالجدار وثبت أنه أغلق فكره والطلاق لا يقع. فقد يتصرف الإنسان أو تصرف السكران أو نقرأ أخذة أسف يعني يؤسف أنه أخذ في هذه الحالة. فموت الفجأة يخاف منه أنه لا يجد فرصة للتوبة. تذكرون أن بعض المغنين كما جاء في الجريدة أنه كان يضرب على هنا في المملكة يضرب على عوده وعلى خشبه وبهذه الحالة تدهرك وكذا الله المستعان. هذه من الأشياء التي يقال أنها أخذته أسف يوسف علي أنه لم يجد فرصة للتوبة. نعم سواء وصية وأشياء كثيرة قد يكون خاصة ينبغي أن يكون يذكر الله في هذه الحالة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وهذا من أهم ما يكون في هذه المسألة. قال هنا موت الفجأة أو فجاءة بالنهاية فجأة والأمر إذا كان أخذت أسف بفتح السين ورؤية بالكسري وفي مشكات المسابي زاد البيان في شباب الإيمان ورزين في كتاب أخذت الأسف للكافر ورحمة للمؤمن هذا ليس بضعيف يعني موت الفجأة أخذت رحمة الأسد للكافر ورحمة للمؤمن، هذا ليس بصحيح ضعيف. قال في النهاية حديث موت الفجعة راحة للمؤمن وأخذ الأسد للكافر، أي أخذ غضب أو غضبان، إما أخذه الله تعالى وهو غضبان أو مات وهو غضبان أيضا، فهذا قد يكون موت الفجعة لأجل الغضب. وفي القاموس الأسد محركة أشد الحزن أصيب كفرها وعليه غضبا. وسئل عن موت الفجعة فقال راحة المؤمن وأخذة الكاسب أخذة أسف الكافر، قلنا إن هذا ضعيف. ويروى أسف كالكتب أي أخذة سخط أو ساخط. وقال علي القاري وروي في الحديث عن أسف بكسر السين وفتيات الكسر الغضبان والفتوى الغضب، أي موت الفجعة أثر من آثار غضب الله ولا يتركه ليستجده أو يكون من غضبه هو ما أخذ فجأة. كل هذه المعاني فسروها. وقوله تعالى فلما أسفونا أي أغضبونا بهذا المعنى أسفنا. باب في فضل من مات بالطاعون. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق، عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق الأنصاري المدني من الثقات التابعين، الثقات التابعين عن عتيق ابن عتيق او عتيق، وعتيق هو جد عبد الله ابن عبد الله، هذا ما وثقه الا ابن حبان وروى عنه عده، ولذلك ابن حجر قال مقبول والحديث ايضا له طرق. قال حدثنا عن عتيق ابن الحارث ابن عتيق الانصاري، وعتيق هو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيق وهو صحابي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، أي كان أغمي عليه وغلبه المرض بشدة، فصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. صاحبي نقول فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه عيب أن يكون الإنسان إذا كان مغمى عليه أي يحاول لاسترجاع طاقته وإرجاع وعيه، والآن الأطباء يضربون في مواضع خاصة وكذا قد يحصل له حركة وشيء من الأعصاب. فهنا فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ناداه الله أعلم، فلم يجبه أي لم يجب الصحابي رضي الله عنه الله ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع. هنا الحديث يدل على أن عبد الله بن ثابت الصحابي كنيته أبو الربيع. فصاح النسوة وبكينا لما استرجع النبي صلى الله عليه وسلم، واسترجاعه يدل على أنه أصيب بمصيبة الموت. فصاح النسوة وبكينا فجعل ابن عتيق يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكينا أو لا تبكين باكية. قالوا ما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. انظروا يعني الآن لم يثبت أنه مات، استجى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر على أنه لا ينادى ولا يجيب، ومعناه أنه في حالة يخاف فيها عليه، ولذلك الموت ما كان حسب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن في هذا البكاء لهن فإذا وجب فلا تبكين باكيتهن، يعني إذا وجب الموت ونزل الموت فلا تبكين باكيتهن. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قضيت جهادك أو جهادك، يعني تجهزت للغزو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وهذا باب كبير بشرى للمسلمين الذين يحسنون النية بأي شيء ويستردون لعمل الخير ولا يوقفون، فيكتب لهم الأجر على نيته كما جاء في رواية الأجر، وهذا منها. فقال إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تردون الشهادة؟ ماذا تاركون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله، يعني هم الصحابة في علمهم
ان القتل في سبيل الله هو الذي يقال له شهاده او مقتول هو الذي يقال شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهاده السبع. هنا يبدو ان السبع هنا سبع، لكن من قدر الله تعالى انه اخبر سبعا ثم بعد ذلك جاءت روايات اخرى في ذكر الشهداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر كل مره بما علم، وقيل انه سبع وسبعون ومائه قد يستعمل للزياده في العدد. نعم، يعني الشهداء كثيرين.
وطلب التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتحريك كان حاضر، لكن التحريك هذا لصالح الطفل في كل زمان، لأن الحلو إذا خالف الأمعاء فيكون أوفق وكذلك أقتل للديدان غيره، هكذا قالوا ابن القيم وغيره. والإمام أحمد رحمه الله قال لما ولد له فقال لجاريته حسن أنضغي التمر وحنكيه، يعني ما حنك بنفسي. لو كان تبرك أو شيء، التبرك ليس من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنضغي التمر وحنكيه، فدل على أن السلف كانوا يفهمون أن التحريك ليس للتبرك فقط. من النبي صلى الله عليه وسلم التبرك لا شك فيه، لكنه من غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس التبرك، لكنه مسألة من المسائل المعروفة هو جائز إن شاء الله. ما حكم بيع التفصيل وما سنة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل والآخرون كانوا يفعلون، والدليل عليه مصلحته الطفل أيضا، والسنة ويكون مستحب أيضا فعله. ما حكم بيع التفصيل؟ والله اختلفوا فيه، لكن الأكثرين من الشيخ من بعض المشايخ الآخرين كانوا يجيزون لا شك فيه، والشيخ الألباني فيه شديد جدا، نهى عن بيعتين في بيعة. على هذا هو قال إذا أخذت نقدا فبيع 100، وإذا أخذت بالتقسيط ف 120 هذا صار ربا هكذا. فعلى كل حال أنا ندعو الله تعالى ألا يخرج الإخوان أحد بالتقسيط، لأنه ما يكون التقسيط إلا بالحاجة في الحقيقة. والحمد لله الذي أعطانا مما اقترنا طول الحياة في السيارة وغيرها، كنا بحاجة، لكن الحمد لله كنت اشتريت سيارة ب4500، قالوا خذ جديد في تلك الأيام كان 8000 أو 9000 جديدة كوريلا، ومشت معي من أحسن ما يكون. فالحاصل على كل حال ما يكون إلا للحاجة، وفيه شبهة والله أعلم. وما حكم الإيجار بالتمليك؟ هذا أيضا فيه بيعتين في بيع وأخذين في شيء واحد لم يجده العلماء. نعم، لكنه الظاهر بعضهم أجاز، ولذلك الناس يستعملون التقسيط، وكذلك هذا كله على اختلاف العلماء. وفي مثل هذه الحالة إذا حفظ الإنسان نفسه من هذه الأمور وتجنب يكون أفضل. كثير يكون في بعض الأحيان في الحقيقة السيارة التي تكون ب70-80 قد يصل إلى 130. طب كون پوچھ رہے ہیں بکرے کے بارے میں، بکرے کو خصی کرتے وقت اگر گولیاں نکال دی جائیں تو کیا وہ بکرا قربانی کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے، بلکہ وہی افضل ہے، یعنی وہ عائدار نہیں ہوا بلکہ اس کے خصیاں نکالنے سے اس کا گوشت اچھا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين موجوعين خسی والے وہ بکروں کو سب کو آپ نے قربانی میں دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے یہ سوال غلط ہے. بکرے کے گوشت میں کون کون سی چیز مکرو؟ کوئی جز نہیں مکرو ہے. کہتے ہیں حرام گودہ ہوتا ہے وہ جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاہے جانوروں کا ہو یا آدمی کا ہو اس کا پانی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیٹ سے نکل کر کے جاتا ہے. پیٹ میں ایک رگ ہوتی ہے من بین صلب و ذرائع عورتوں کے سینے سے اور مردوں کے پیٹ سے. لیکن کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کھانا جائز نہیں ہے جو بوڑھا وہاں سے نکلے. یہ غلط ہے سر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر رسول نے بیان فرما دیا ہے کسی چیز کا کوئی چیز اگر ناجائز ہے جائز ہے. البتہ یہ جو ہے خوشیاں نکالنے کے بعد کھانا جائز نہیں ہے.
اللہ